وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين الهادي الأمين والداعي إلى الله تعالى بسلطان مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين. أمرنا ربنا أن نسأله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. يسأل العبد ربه في كل يوم أكثر من 17 مرة في الفرائض والنوافل. هذه الآيات التي لا تصح الصلاة إلا بها، لشدة حاجة العبد إلى الهداية، فهو محتاج أن يسأل ربه في كل وقت وحين أن يهديه الصراط المستقيم. وليس العبد هو إلى شيء محتاج وأشد فاقة من الهداية، يحتاج إليها في كل نفس وفي كل طرفة عين. العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى في كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم، تعريفاً بالصراط وبياناً له وإرشاداً وإلهاماً وتوفيقاً وإعانةً، فيعلمه إياه ويعرفه به ويجعله مريداً له، حريصاً عليه، متبعاً إياه، قاصداً ليخرج من ربقة المغضوب عليهم والضالين. هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولذلك وجب عليه أن يدعو به ربه دائماً في صلاته لضرورته إلى ذلك. الإنسان محتاج للهداية، شبهات، شهوات تزلزل الإنسان، تحرفه عن دينه، فيحتاج للهداية باستمرار. الدنيا مليئة بالضلالات، بالفتن، الإنسان يحتاج للهداية في هذا الركام. بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً. فهو محتاج للهداية في هذا العالم من التقلب الموجود. المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الانتقال إلى عالم الفتن، هذه الفتن التي تغوي العبد. ولولا إعانة الله لعبده ما اهتدى، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الهداية لها أسباب، فمنها الدعاء كما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، سل الله الهدى والسداد. حديث صحيح رواه النسائي، وجاء في صحيح مسلم: اللهم اهدني وسددني. قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. يعني تذكر في حال دعائك بهذين اللفظين الهدى والسداد، اذكر بالهدى هداية الطريق، لأن الذي يهتدي للطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم حريص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه. وكذلك الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزوم السنة. من الأدعية النبوية: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. رواه الترمذي وحديث صحيح. علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسين بن علي رضي الله عنه في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قالت: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. الحديث القدسي رواه مسلم. من أسباب الهداية الإيمان، إذا آمنت تهتدي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. أخبر الله تعالى أن هذا الإيمان يهدي، كما أن التوبة والإنابة تهدي. قال تعالى: ويهدي إليه من أناب، من رجع إلى الله واستعان به وتضرع لديه، فالله يهدي المنيبين، يهدي المتضرعين والذين يعودون إليه. الإكثار من قراءة القرآن تهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. المجاهدة تهدي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك فإن مجاهدة النفس من الهوى، ومجاهدة النفس على العمل بالعلم، ومجاهدة الشيطان فيما يلقيه من الشبهات في القلب، ومجاهدة الشهوات التي تلمع وتغوي وتعرض وتجذب، مجاهدتها تهدي. هذه الهداية من أسبابها أيها الإخوة والأخوات الصحبة الطيبة. أيضا قال الحسن: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. من أسباب الهداية الاعتصام بالله، اللجوء إلى الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وسائل الهداية كثيرة جدا. من الناس من يهتدي بدعوة داع إلى الله، خطبة، محاضرة، درس، موعظة، دعاء تراويح، حج، عمرة. بعضهم يهتدي من رؤيا رآها، أو حادث يصيبه، أو مصيبة تقع له، أو موت قريب، أو شدة، دين، إعسار، فقد وظيفة، قد يمرض مرضا تضعف به نفسه فيعود إلى ربه، يشعر بالحاجة إلى الله فيسأل الله، يقترب من الله فيهتدي. قد يهتدي من رؤية نكبات حلت بالمسلمين وما أصاب بعض إخوانه في الدين، وبعضهم يهتدي مرافقة الأخيار، وبعضهم يكون مهتديا من صغره نتيجة لتربية طيبة. أسباب الهداية كثيرة. بعد أن عرفنا أيها الإخوة بعض أسباب الهداية ووسائل الهداية، نريد أن نتكلم عن موضوع مهم وهو موانع الهداية. لماذا لا يهتدي كثير من الشباب والشابات؟ لماذا يعرض كثير من الناس؟ لماذا لم يجد نور الحق سبيلا إلى قلوبهم؟ لماذا؟ إعراض المعرضين وغفلة الغافلين وشرود الشاردين، ما هو سببه؟ أليس الكتاب والسنة واضحا؟ أليس القرآن موجودا؟ أليس هنالك خطب ومحاضرات مواعظ؟ فلماذا ترى أكثر الناس عن الحق يعرضون؟ لماذا تجد أكثر الناس غير مهتدين؟ ولا نتحدث عن العالم البعيد في الأدغال والقطب المتجمد والجزر النائية، ولا أيضا عن المجتمع الغربي المادي الصليبي أو المجتمع الشرقي الوثني البوذي. نتحدث داخل دائرتنا نحن المسلمين. لماذا يوجد إعراض عن الهداية؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب أن أكثر الناس في الحقيقة يرتكبون المنكرات، يتركون الواجبات، يفعلون المحرمات، يعصون الله ورسوله؟ لماذا؟ لماذا هم ليسوا في صف أهل الحق، وإنما في كثير من الأحيان تجدهم في صف أهل الباطل؟ لماذا؟ هل من نظرة في الواقع تبين لنا أسباب امتناع هؤلاء عن قبول الحق، والموانع التي تمنعهم من الهداية وتحول بينهم وبين الصراط المستقيم؟ إن التفحص في هذا الأمر يفيد كثيرا للناحية الواقعية العملية، يفيد الدعاة والمدعوين ويفيد كل إنسان، وربما يكون بعضنا واقعا في هذا السبب أو هذا السبب فيحاول التخلص منه، لأن الموانع إذا ما أزيلت لا يحصل المقصود. الأشياء التي تصد عن سبيل الله كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. يوجد قرآن عند الناس لكن فيه أشياء تحول بينهم وبين الاستفادة منه. يسمعون كلام الله في الصلاة في الإذاعة، لكن هناك ما يمنعهم من قبول ما جاء به. هذه الموانع بعضها داخلي يرجع إلى نفس الشخص، وبعضها خارجي يحول بينه وبين الهداية. فمن الأشياء الداخلية العادة السيئة والتقليد الأعمى، وتمسك بعض الناس بما عليه أسلافهم مع ضياع شخصياتهم بالذوبان في جماعاته على الباطل والانتماء إليها والتعصب لها، وكل جيل يرث الموروثات الفاسدة ويصر عليها ويضيف إليها ركاما جديدا من المعاصي والفسوق، ويقول أحدهم: أنا أعيش تناقضات كثيرة في حياتي، أريد أن أتدين لكن لم أستطع لظروف كثيرة منها عاداتنا وضعنا الاجتماعي. وللأسف كثير من الناس عندهم تقليد أعمى، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ويقول عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا. طيب يوم القيامة هل سينفعهم هذا؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف، فالعذاب للجميع. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. إذن لما تقول للشخص ناصحا له على قضية التمسك بموروثات فاسدة وعصبيات جاهلية إنها لن تنفعك يوم القيامة، والذين تقلدهم في الباطل ممن حولك لن يغنوا عنك من الله شيئا، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لما جاءت بلقيس إلى سليمان عليه السلام وقد جيء بعرشها قبل قدومها، قال الله تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. عندها ذكاء وعندها فطنة، وضعها النفسي والشخصي والعقلي يؤهلها لاتباع الحق، لكن ما الذي صدها عنه؟ طيب لماذا ما اهتدت إليه وحدها؟ لماذا لم تهتدي بلقيس للحق وحدها؟ صدها ما كانت تعبد من دون الله. فالموروثات الموجودة عندها أصلا وفي قومها هي التي صدتها، ثم الصحبة التي حولها السيئة الكافرة إنها كانت من قوم كافرين، فهذا الذي صدها. أما من جهة الذكاء والفطنة ما ينقصها، وهذا ما يبرر لك أن كثير من العباقرة والأذكياء على الشرك، مع أنهم ربما اطلعوا على التوحيد وعلى الإسلام اطلعوا لكن ما انقادوا، استمروا على ما ألفوه، على تقليد الآباء والأجداد، على السير مع البيئة المحيطة، الانتماء إلى الضلال. ومن العوائق كذلك التعلق بالشهوات، فالشاب قد يعرف الحق ويراه واضحا لكن الشهوة تجذب، الشهوة لها قوة، الشهوة لها أسر، فيصبح أسيرا لها، لا ينتصر على نفسه ولا يخرج من ربقة الشهوة ولا يترك هذا الطريق المحرم، ووسائل الفساد تزيد الشهوات والانحرافات وتثيرها وتضطرم في النفوس نتيجة الإشعال المستمر والبرامج والأفلام والصور واللقطات المثيرة. كثير من الشباب يصدهم عن الهداية الآن قضية الرؤية المستمرة لهذا العري، قضية إقامة العلاقات بين الجنسين وتسهيل ذلك بعمليات الاختلاط المستمر الحاصلة التي تؤدي إلى تكوين العلاقات وتفتح الأبواب أمام التعرف المحرم الذي يقود إلى علاقات محرمة. والمسألة تأتي إليه أحياناً، لا هو الذي يذهب إليها، هي التي تأتي إليه. فتتصل به فتاة وتقول له نحب نتعرف، وبعدين نسوي علاقة حب، وبعدين وهكذا. فالنتيجة معروفة سلفا. الآن هذا الذي عنده علاقات مع النساء والبنات، هذا كيف يعني سيذهب لصلاة الفجر ويتمسك بالدين ويفعل الواجبات ويقبل على القرآن وتنفتح له الآيات بما فيها من المعاني ويقبل على الله ويصير داعية؟ ما هذا صعب جدا الخلط هذا، لأن عنده شهوات، وقد يكون له نصيب من الخير مع علاقاته المحرمة ومع وقوعه في الشهوات، عنده أعمال خيرية، لكن ما يطلق عليه أنه مهتدي متدين. عنده شيء من العبادة أو التدين، جزء من الهداية، لكنه ليس كامل الهداية. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، ثبتنا عليه، مسكنا الطريق، عرفنا به، زدنا هداية، لأننا نحتاج إلى المزيد منها. إن سكرة الأغاني والأفلام الحاصلة اليوم والتي تشربت كثير من القلوب ما فيها، وقد انتشرت في جميع الوسائط، محطات، إذاعات، أشرطة، أسطوانات مدمجة، MP3، MP4، أجهزة، جوالات، حواسيب، ساعات، سنترالات، الموسيقى في كل مكان، المصاعد في الألعاب والأجراس والأدوات التعليمية والمطارات، فنادق وصالات الانتظار وحافلات ومهرجانات محرمة وليالي ساهرة، وعلى قمر فضائي واحد يوجد نحو من 50 قناة مختصة ببث الأغاني التي تعمل على مدار الساعة، و15 برنامج جديد لاكتشاف المواهب الغنائية، ورسائل ترسل للقنوات، كلمات خارجة عن الأدب، وأشرطة على الشاشة فيها فضح كل مستور، أشرطة على الشاشات تسير فيها كل أنواع الفضائح. كيف تأتي الهداية لواحد مقيم على هذا العمل؟ قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب النفاق، ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. فمن خواصه عن الغناء أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد. فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى الشهوات فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح. فهو والخمر رضعا لبان، وفي تهيجهما على القبائح فرسارهان. فإذا هذه الأغاني ستصد عن سبيل القرآن، والقنوات التي فيها الأفلام اليوم التي تعرض على مدار 24 ساعة، حتى قال واحد شاهدت فيلم أكثر من 10 مرات، أشرب كثير من الناس في قلوبهم حب الأفلام الهابطة وتعلقوا بها، وهذه تعرض المنكر، تعرض الفاحشة، تعرض قصص الغرام، تثير الغرائز، تصور النساء بمفاتنهن، والبصر يطلق، وهذا يورث ظلمة في النفوس. وبعد ذلك نرى التهاون بأوامر الله ونواهيه والتكاليف الشرعية، إقبال كثير على مشاهدة الأفلام الغربية في القنوات العربية التي تعرض الأفلام المدبلجة أو المترجمة، وكذلك الأفلام المبثوثة عبر المحطات الموجهة للعالم العربي والإسلامي ومترجمة بلغات القوم. هذا غزو حقيقي. هذه المحطات نسبة المشاهدة عالية فيها، ولذلك ثمن الإعلانات فيها أكبر من غيرها، مما يدل على أن هناك إقبال عليها كبير. هذه المحطات التي فيها ترجمة للأفلام الأجنبية والأكشن وغيرها، هذه تنطوي على أنواع من الشرك والكفر والاستهزاء بالله وشرعه وشرب الخمور وعرض الفواحش وعرض العلاقات المحرمة وأنواع التبرج والاستهزاء يعني كل قيمة للبشر فيها فضيلة أو فيها شيء شريف محمود. وهذا الانتشار الواسع وهذا الزخم الموجود أيضا تسانده ما يسمى بأدبيات الفاحشة، مع أنها منافية الأدب أصلا، لكنها قصص وروايات في العلاقات المحرمة. تساند هذه التيارات التي تصد عن الهداية، فتقرأ روايات المجون بزعم طرد السأم والملالة والتسلي، ويعيش المراهق المسكين أحداث الرواية وعالمها الخاص وكيف نشأت العلاقة، ويتيه ويهيم بخياله مع هذه المشاعر المحرمة التي يبثها الكاتب من خلال الرواية، لتؤسس وتغرس في نفس المراهق والمراهقة قضية الصلة والصديق والصديقة، صداقات والعلاقات والحب. من موانع الهداية اتباع الهوى. كثير من الناس يمكن أن يكون يريد سلوك سبيل الهداية لكنه يشق عليه لمخالفة هواه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى أساس كل فتنة وسبب كل بلية. يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. الهوى يهوي بصاحبه، الهوى ميل النفس، اترك نفسك تميل مع هواها تريدها الهلاك وتصد عن الهداية. شرع الله جهاد الهوى لكثرة أضرار الهوى ومساوئ الهوى. قال رجل الحسن يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال جهادك هواك. قال ابن القيم وسمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. لما أمر الله بالاستقامة نهى عن اتباع الهوى فقال واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال علي رضي الله عنه إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. هذا كلام علي رضي الله عنه الدرر. قال طول الأمل ينسي الآخرة، إنك ستعيش وستعيش والخمسين والستين والسبعين، ويأتي واحد يقول لك الطريق أمامك، أنت شاب الطريق أمامك، طيب يمكن تموت غدا. ولذلك يجب على الإنسان أن لا يوطن نفسه أنه في الدنيا مستوطن، بل يذكر نفسه أنه راحل. متى؟ الله أعلم، فليستعد. اتباع الهوى يصد عن الحق، فلا يتبع الإنسان الحق ويكابر ويجادل ويمتنع عن قبول الحق والالتزام بالحق. قال الشاطبي رحمه الله مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ الهوى في أهله مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، يعني العشاق الذين صاروا أمثال المجانين. بالمناسبة كثير من المنتديات مملوءة كذا بالصور الحالمة والكلام الهايم، هيمان رهيب تجده مسطورا فيها. قال الشاطبي رحمه الله وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، يعني العشاق الذين صاروا أمثال المجانين، وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن الهوى يصد عن الهداية، هذا الرجل لا يهتدي، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لكنهم لا يهتدون. كتب أحمد بن عاصم الأنطاكي إلى إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي يا أخي لا تصحب إلا مؤمنا يعظك بفعله ومصاديق قوله أو مؤمنا تقيا، فمتى صحبت غير هؤلاء ورثوك النقص في دينك وقبح السيرة في أمورك، وإياك والحرص والرغبة، يعني الجشع والشح، فإنهما يسلبانك القناعة والرضا. وإياك والميل إلى هواك، فإنه يصدك عن الحق. وإياك أن تظهر أنك تخشى الله وقلبك فاجر. وإياك أن تضمر ما إن أظهرته أخزاك، وإن أضمرته أرداك. والسلام. رسالة كان في مراسلات، يعني كل واحد يوصل آخر، كل واحد يوصل آخر. نحن نفتقد إلى التواصل ونكتب بعضنا لبعض. رسالة جوال، إذا كانوا يكتبون رسالة يقطع الطريق شهرا لإيصالها، فاليوم تقطعه ثواني، لكن أين التواصي؟ وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إذا عقلك علا على هواك فقد نجوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه البيهقي في شعب الإيمان وحديث حسن. قال الفضيل رحمه الله: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق، لأنه لا يجدر به أن يوفق، وهذا حاله. فصاحب الهوى يتخبط في طريقه ولا يوفق إلى الطريق المستقيم، لأنه أعرض عن مصدر الهداية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. تأملوا في حال السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم القيامة، تجد أن كل واحد منهم خالف هواه، ولو ما خالف هواه ما صار في ظل العرش. الإمام العادل مع أن عنده سلطان قوة، لكن قهر نفسه ولم يستعمل سلطانه في الظلم، فهو عادل فتغلب على هواه. الشاب الذي نشأ في طاعة الله مع كثرة المغريات لكنه مستمر في طاعة الله، تغلب على هواه، تغلب على داعي الشباب. الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد كان ممكن يذهب إلى أي مكان له أي مكان لعب، لكن غلب على هواه وذهب للمسجد وعلق قلبه به. المتصدق كان الهوى يدعو إلى إظهار الصدقة والمن بها والشهرة والمراءة، لكن غلب هواه وقمع هواه وأخفى الصدقة. والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال أمره واضح، ورجل الذي ذكر الله خاليا ممكن تأتي في رأسه 20 من الوساوس والخواطر الرديئة، لكنه غلب هواه وجعل قلبه مع الله، فهو يذكر الله. والخلوة من أسباب المعاصي، لكن هذا بدل ما يطاوع نفسه في الخلوة في المعاصي جعل قلبه مع الله في الخلوة، فغلب هواه، صاروا في ظل العرش. فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة، بينما أصحاب الهوى في سجن الهوى محبوسون، ويوم القيامة في العرق غارقون. من ضمن موانع الهداية ثقل التكاليف التي في طريق الحق. بما أن الجنة حفت بالمكاره، فلا يمكن الوصول إليها إلا بطريق ماذا؟ اقتحام الصعوبة. الجنة حفت بالمكاره، إذن ما في طريق الجنة إلا عبر المكاره. فإذا ما تحملنا المكاره وما تحملنا ثقل التكاليف لن نصل. لكن هذه التكاليف الثقيلة لا يتحملها كثير من الناس، لا يتحمل بعض الناس ثقل الحق وأن له تبعات وأنه يحتاج إلى مخالفة هوى النفس. العبادة تحتاج إلى عمل، يعني الصيام فيه جوع، الحج فيه مشقة عظيمة، صلاة الفجر فيها قيام من لذة النوم، الزكاة والصدقة فيها إخراج المال العزيز على النفس، بر الوالدين يحتاج إلى تعب، ويمكن تلغي مشاويرك وتلغي مصالح لك من أجل والديك. الحق تحتاج إلى دعوة، والدعوة تحتاج إلى صبر. الدين فيه نهي عن منكر، والناس سيؤذونك إذا نهيتهم عن المنكر ويقول لك يا ملقوف إيش دخلك. اتباع الدين والدعوة إليه في أذية من الناس. الدين فيه تكاليف، تكاليف فيها صعوبة، والصعوبات مشقات على النفوس، والنفس تريد اللهو واللعب، تريد الكسل والنوم، تريد أن تعيش هكذا يعني على ما تميل وما تحب. وإذا جئت الواحد بتكاليف قال اسمح لي اعذرني أنا ما أستطيع. واحد كان يحضر عند خطيب جمعة بطل، ليش يا أخي؟ قال والله كلامه صحيح 100%، بس أنا ما أتحمل، ما أتحمل يبين لنا أحكام ويبين ماذا يجب علينا ويبين إيش يجب أن يكون موقفنا وإيش يجب